نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من إذاعة الرأي نشرة الأخبار المسائية أبدأها بالعناوين. وفاة طالب وإصابة طالبتين برصاص أطلق احتفالا بنتائج الثانوية العامة، والداخلية تؤكد أنها ستلاحق مطلقي النار. مصر توجه دعوات لحركتي فتح وحماس لزيارة القاهرة لبحث ملف المصالحة. وزيران إسرائيليان وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بغزة وفاة طالب رامز جمال داود 18 عاما من الشجاعية شرق غزة بعيار ناري في الرأس، فيما أصيبت فتاتين بجراح متوسطة إحداها في غزة والأخرى في النصيرات خلال الاحتفال بنتائج الثانوية العامة. وكان المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي حذر المواطنين من إطلاق الرصاص لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة حرصا على سلامتهم.
نحن نهيد بكل المواطنين ألا يستخدموا الأسلحة النارية ولا يطلقوها في الهواء، لأنها في الحقيقة هي لا تكون في الهواء، هي تعود وترتد مجددا لتقتل أو تصيب الأبرياء من أبناء شعبنا. ولطالما سمعنا بقصص يعني انقلب فيها الفرح إلى حزن بعد إصابة أو مقتل أناس كانوا يفرحون مع هؤلاء الناس. ولذلك نحن نهيد بالجميع احترام القانون وعدم العبث بهذه الأسلحة النارية التي ما وجدت من أجل هذه الأشياء، بل وجدت الأشياء أثمى وأعظم.
وشدد العقيد البطنيجي أن أجهزة الشرطة ستتخذ إجراءات حازمة ضد مطلقي النار تنفيذا لقرار النائب العام في غزة لما فيه من مخالفة للقانون وتعريض حياة الناس للخطر.
وتحت طائلة المسؤولية سنقوم بملاحقة وتوقيف، وهنا أؤكد أن هناك إجراءات حازمة في هذه المرة، خصوصا وأن النائب العام سيادة المستشار ضياء المدهون قد أقر أيضا أنه سيتم ملاحقة ومحاسبة وتوقيف كل من يقع يعني بين أيدي الشرطة في إطلاق النار. وأيضا هناك مساعدة من قبل المواطنين في التبليغ عن أي شخص يقوم بإطلاق النار، لأن الأمر الآن أصبح أمر عام وقد تتسبب هذه الرصاصات بمقتل عدد من الأبرياء أو المواطنين.
هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين نتائج الثانوية العامة الدورة الأولى لدورة الراحل مروان شرف عصر اليوم. وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد المتقدمين للامتحان 72,604 طلاب، ونجح منهم 48,420 مشتركا بنسبة بلغت 66.69%. وأضافت الوزارة أن نسبة الناجحين في الفرع الأدبي بلغت 61.2%، أما في الفرع العلمي فبلغت 82% من مجمل المتقدمين. وللاطلاع على نتائج الثانوية يمكن زيارة موقع وزارة التربية والتعليم أو وكالة الرأي. تستعد حركة حماس وفتح لجولة مباحثات جديدة في القاهرة لبحث ملف المصالحة. وتأتي هذه الجولة في محاولة لتسوية العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين. هذا وقد أكدت الحركتان في تصريحان منفصلان عن ترحيبهما بالدور المصري الذي تقوم به المخابرات المصرية لجمع الطرفين، وشددتا حرصهما على تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل براء الشنطي.
في ظل الواقع السياسي المعقد، يعود ملف المصالحة ليتصدرها من جديد بعد توجيه دعوات للفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم حركتي حماس وفتح لزيارة القاهرة. الوفود المشاركة ستجري مشاورات ثنائية وجماعية، وكذلك مع المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية بشأن العديد من الملفات والقضايا التي تتعلق بتعثر ملف المصالحة، وكذلك وضع التوتر الأمني. القيادي في حركة حماس غازي حمد أكد أن وفدا من قيادة الحركة سيغادر إلى القاهرة قريبا لبحث عدة ملفات أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية.
مصر الآن تحاول أن تجدد الحيوية المصالحة الفلسطينية، لديها اتصال مع حماس، لديها اتصال مع فتح، مع باقي الفصائل الفلسطينية، لكن كما قلت اليوم الكل عنده إجماع حتى في داخل حركة فتح بعد فشل جولة المصالحة أنه يريد أن نضع الآن ضمانات أكيدة من أجل أن تكون هذه المصالحة ناجحة.
مناقشة المصالحة ستبدأ عند النقطة التي توقفت وتعثرت حينها، وأنه يجب تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بتاريخ 12 من أكتوبر تشرين الأول عام 2017، وهذا ما أوضحه النطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف.
اعتقد الأخ عزام الأحمد مع المصريين تم مناقشة مستقبل المصالحة، كان موقفنا واضح وما زال يعني أننا لسنا بحاجة لحوارات جديدة ولا اتفاقيات جديدة، ولا نحن بحاجة إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحياها الشعب الفلسطيني تتطلب إنجازا في ملف المصالحة الفلسطينية، وأن تكون الأطراف المشاركة في الحوار على قدر من المسؤولية في إنقاذ الواقع الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي. المحلل السياسي حسام الدجني معقبا:
تغليب الإرادة السياسية مسألة بالغة الأهمية في مسألة نجاح المصالحة. حتى يتم تعزيز الثقة لابد من مجموعة من الخطوات. الأول رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة. فيما يتعلق بحركة حماس، يجب أن تقدم حركة حماس أيضا هي الأخرى مرونة في مسألة تمكين الحكومة.
أبواب من الأمل تفتح حين الحديث عن المصالحة الفلسطينية أو دوران عجلتها من جديد، وتتعلق الأمل مرة أخرى بالعاصمة المصرية القاهرة كضامن واحد ووحيد لإنجازها ولم الفرقاء الفلسطينيين. إلى هنا.
قالت مصادر إعلامية عبرية أن نحو 30 حريقا اندلعت منذ صباح اليوم في مستوطنات غلاف قطاع غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها شبان من غزة. كشف مصدر أمني إسرائيلي النقاب عن أسباب ما قال إنه عدم رد جيش الاحتلال على اختراق الحدود وإطلاق الطائرات والبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف. وذكر المصدر للقناة السابعة العبرية أن ذلك يرجع إلى سببين: أولهما تسارع المفاوضات المتعلقة بوضع غزة بشكل عام، ووضع الجنود الإسرائيليين الأسرى بشكل خاص. وأشار إلى أن الأمر الآخر فهو مرتبط بالتصعيد العسكري القائم على الحدود الشمالية. دعا الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس لعقد جلسة تجمع كل ألوان الطيف الفلسطيني لدراسة الحالة الفلسطينية ومن أجل الوقوف في وجه صفقة القرن الأمريكية ولم الشعب الفلسطيني في مكان واحد وقرار واحد. وأكد إدويك أنه لا يسعى لشغل منصب رئاسة السلطة على خلاف ما تردد سابقا من تصريحات نقلت على لسانه بأنه أحق بتولي المنصب حال غياب الرئيس بصفته رئيسا للمجلس التشريعي.
أتوجه إلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ أبو مازن طالبا فعلا أن نجلس مع كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني من أجل دراسة الحالة الفلسطينية تشخيصا ومعالجة من أجل أن نصل إلى ما يجب أن يكون من الوقوف في وجه صفقة القرن، الوقوف ما يحاك ضد أبناء شعبنا. ولم البيت الفلسطيني، لم هذا الشعث في مكان واحد وبقرار واحد، ونحن والله لسنا باحثين عن المناصب، أنا لا أقول في يوم من الأيام أنني أرغب في أن أكون رئيسا للشعب، لكنني أرغب في أن يكون الشعب الفلسطيني رئيس نفسه كي يدافع عن قضيته.
اقتحم وزيران إسرائيليان وعضو كنيست صباح اليوم الأقصى المبارك بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو السماح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحامه. وقالت مصادر مقدسية أن وزير الزراعة أوري أرييل ووزيرة الثقافة ميري ريجيف اقتحما الأقصى برفقة عدد من المستوطنين ونفذا جولات استفزازية في المجلس بلباسهم التلمودي التقليدي تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. المقطع التالي هو ما صرح به وزير الزراعة الإسرائيلي خلال اقتحامه للأقصى.
إننا نشهد تقدمنا إلى هنا، ويمكن لأي شخص كان هنا قبل 3 سنوات أن يقدر ذلك، والحمد لله لدينا وزير للأمن الداخلي ومفوض شرطة وقادة منطقة وقائد منطقة يهتمون بنا، وسنصلي ونأمل أن يكون ذكرى خراب الهيكل يوما سعيدا، وكما يقول النبي أن الهيكل سوف يبنى وأن كل عام سيصبح للأعياد.
من جهتها استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون الأقصى المبارك اقتحام وزراء في حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى، وأكدت الدائرة أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سماح رئيس حكومة الاحتلال لأعضاء الكنيسة والوزراء بتجديد اقتحام الأقصى المبارك. بدورها أكدت الهيئة الدينية في الأقصى في القدس المحتلة أنه لا صلاحية لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالتدخل في شؤون القدس. جاء ذلك في تصريح صحفي أصدرته ردا على قرار نتنياهو السماح للوزراء ونواب الكنيسة بدخول الأقصى، فذلك ليس من شأنه وليس لديه أي صلاحية بذلك. وحملت المؤسسات الإسلامية المقدسية رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المسؤولية الكاملة عن أي توتر يحصل في الأقصى أو في مدينة القدس نتيجة قراره التي وصفته باللامسؤول. أكدت وزارة الإعلام أن اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي المتطرف وعضو ما يسمى الحزب اليهودي أو البيت اليهودي أوري أورييل برفقة عشرات المستوطنين للأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة يمثل إمعانا في الإرهاب والتحريض ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة علنية لهدم الأقصى والعدوان على المصلين والمعتكفين فيه. ودعت الوزارة لعقد مؤتمر دولي عاجل لحماية الأقصى وتطبيق القرارات الدولية حول القدس ومساجدها وكنائسها وتجريم كل الداعين إلى هدم مقدساتنا واستباحة حرماتها. هدمت سلطات الاحتلال 4 منازل فلسطينية في حي الظهر في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل بحجة البناء دون ترخيص. وقال شهود عيان أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة اقتحمت برفقة جرافات وآليات الهدم صباح اليوم بشكل مفاجئ وحاصرت الحي بالكامل وطوقت المنازل المستهدفة. وأضافت أن عملية الهدم لا تزال مستمرة، مؤكدة أن حالة من الغضب تتوسط أهالي الحي الذين تجمهروا في المنطقة. استشهد صباح اليوم الشاب يعقوب فايق نصار من مخيم الفوار جنوبي محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 9 أعوام. وأفادت وزارة الصحة بأن الفتى أصيب برصاص الاحتلال أسفل الظهر عام 2009 ما تسبب له بشلل نصفي، فيما جرى بتر إحدى قدميه مؤخرا وتضاعفت حالته بإصابة بفشل كلوي حاد أدى إلى وفاته. وكان الفتى نصار أصيب برصاص الاحتلال أثناء اعتداءات الاحتلال على المواطنين بمخيم الفوار. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الأسرى تدعو لدعم خطوات الأسرى الإداريين في تصعيدهم ضد الاحتلال.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. دعت وزارة الأسرى والمحررين بغزة أحرار العالم إلى مساندة الأسرى الإداريين في خطواتهم التصعيدية القادمة، والتي تمثلت بدايتها بمقاطعة محاكم الاحتلال مقاطعة شاملة ونهائية غير مسبوقة زمنيا، وتواصلت الآن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري. وأكدت الوزارة أن لجنة الأسرى الإداريين التي تتولى قيادة مقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها أنها بدأت فعليا في خطوات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال واستخبارات السجون، بدخول مجموعات من الأسرى الإداريين منذ الخميس الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام. التفاصيل أوفى في تقرير الزميل أحمد عبد الحكيم.
لجنة الأسرى الإداريين التي تتولى قيادة مقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها بدأت في الخطوات التصعيدية ضد إدارة واستخبارات سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدخول مجموعة من الأسرى الإداريين منذ الخميس الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام، كما أعلن رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع.
الأسرى الإداريون يقوموا بخطوة نضالية احتجاجا على الظلم الواقع عليهم، وهم بدأوا هذه الخطوة منذ تاريخ 15/2 بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري نتيجة عدم تجاوب حكومة الاحتلال وإدارة السجون مع مطلبهم، برغم أن هناك لقاءات وحوارات جرت خلال هذه الفترة ولكن لم تؤدي إلى أي نتيجة. بدأ الأسرى بتصعيد هذه الخطوة إضافة إلى مقاطعة المحاكم بالدخول على شكل أفواج بإضرابات عن الطعام.
لجوء الأسرى الإداريين إلى التصعيد هو رد فعل طبيعي على المماطلة واللامبالاة والاستهتار المتبع من قبل استخبارات سجون الاحتلال الإسرائيلي في معتقل عوفر، والتي وعدت أكثر من مرة بعد جلسات مطولة مع اللجنة القيادية بدراسة ملف الاعتقال الإداري والتعامل معه بجدية، وعقد جلسة موسعة مع ممثلي الأسرى ولكن دون جدوى.
طرحنا خلال مؤتمر حول الأسرى الإداريين بحضور مؤسسات حقوقية كثيرة، وطلبنا بحماية الأسرى، وطلبنا بآليات حقيقية فعلية لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة. يحتاج الأسرى الآن إلى حراك على كل الاتجاهات وفي كل المستويات من أجل مساندتهم ومن أجل نصرتهم في هذه الخطوة التي هي خطوة شرعية.
قيادة الأسرى الإداريين هددت باتخاذ العديد من الخطوات التصعيدية خلال الأسبوع الجاري عبر توسيع دائرة الإضراب المفتوح عن الطعام واستئناف كل الخطوات التي اتخذت مسبقا وتم تعليقها، بما في ذلك الامتناع عن أخذ الأدوية ومقاطعة عيادات السجون. الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يخوضون إضرابا بمقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها منذ 15 من شباط الماضي، نتيجة تحويل الاعتقال الإداري إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري انتقامي.
وجهت والدة الأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 1996 والمحكوم عليه بالسجن 48 مؤبدا و30 عاما رسالة إلى والد الجندي الصهيوني الأسير لدى كتائب القسام شاول أرون منذ عام 2014. وقالت والدة سلامة في مقطع فيديو إنها لم ترى نجلها حسن منذ 24 عاما. التفاصيل وتقرير الزميل أيمن ياسين.
لا حرية لأبنائكم بدون حسن، بهذه الكلمات وجهت والدة الأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني منذ عام 96 ومحكوم عليه بالسجن 48 مؤبدا و30 عاما رسالة إلى والدة الجندي الصهيوني الأسير لدى كتائب القسام شاول أرون منذ عام 2014، مؤكدة في مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي أنها لم ترى نجلها حسن منذ 24 عاما.
بدون ما تطلعونا حسن سلامة وكل الأسرى والأسرات لا يمكن يطلعوا مساجينكم إلا عنا، وأنا بقول لأم الجندي اللي بتطالب فيه وبتتحصر عليه، أنت إليك يمكن 4 سنين، أنا إلي 24 سنة ما شفتش ابني وبتحصر عليه، وصرت عياني والحين على الكرسي مقعدة ونفسي أشوف ابني وأجوزه وأفرح فيه.
وخاطبت أم الأسير حسن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالقول إن الإفراج عن الجنود الصهاينة الأسرى في قطاع غزة سيكون مقابل إطلاق سراح حسن والأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال.
يا نتنياهو يا رئيس حكومة إسرائيل، أنا بوجه كلامي إليك، ابني حسن إله محكوم عندكم، إله محبوس عندكم 24 سنة وأنا ما شفته، وأنا الحين مقعدة وعياني، فأنا بدي أشوف ابني، تطلع لي ابني وكل الأسرى والأسرات وإحنا نطلع لكم أولادكم والأسرة تبعينكم.
رسالة والدة الأسير حسن سلامة تأتي بعد أن بعثت والدة الجندي الصهيوني شاول أرون الأسير لدى كتائب القسام خلال حرب عام 2014 برسالة إلى قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار طالبته فيها بإعادة ابنها. وترفض حركة حماس بشكل متواصل تقديم أي معلومات حول الجنود الأسرى لدى جناحها العسكري قبل التزام الاحتلال الصهيوني بتنفيذ عدة شروط أهمها إطلاق سراح أسرى صفقة شاليط. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
أكد مدير عام وقاية النباتات في وزارة الزراعة والثابت خلو منتج البطيخ من أي متبقيات من المبيدات الزراعية وفحص العينات في مختبرات داخل دولة الاحتلال.
فإننا في وزارة الزراعة الفلسطينية وانطلاقا من حرصنا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني قامت وزارة الزراعة بأخذ عينات عشوائية من البطيخ ممثلة للمساحات المزروعة وتم تحليلها بمختبر الوزارة بغزة، وتأكد لدينا سلامة المنتج وخلوه من متبقيات المبيدات، ولم نكتفي بذلك حيث تم إرسال عينات لتحليلها في مختبر في دولة الاحتلال حيث تأكد بما لا يدع مجالا للشك سلامة المنتج وخلوه من متبقيات المبيدات.
وأضاف ثابت أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين ودائرة التفتيش في وزارة الصحة على تنفيذ جولات ميدانية وبشكل دوري على حقول البطيخ.
تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين ودائرة التفتيش بوزارة الصحة على تنفيذ جولات ميدانية وبشكل دوري للحقول ومزارعي البطيخ بشكل خاص، وذلك في إطار المتابعة الدائمة للمنتجات الزراعية وضمان وصول المنتجات الزراعية بشكل صحي وسليم للمواطن.
وأكد ثابت خلال برنامج لقاء مع مسؤول في وزارة الإعلام، أكد أن الأمراض التي تصيب النباتات لا تنتقل إلى الإنسان.
نؤكد على أن الأمراض التي تصيب النبات لا تنتقل للإنسان، ونؤكد على أن الإصابة بالفيروس الذي ظهر في البطيخ هذا العام يتركز ضرره على المجموع الخضري، ويحدث تشوهات بالثمار وتغير في لون اللب، ولكن ليس له تأثير على صحة الإنسان.
وأوضح ثابت أن تخزين البطيخ في ظروف غير مناسبة يؤدي إلى تلف الثمار وإحداث تغيرات في الطعم، مثله مثل أي مادة غذائية فاسدة، ولا علاقة ذلك بالمبيدات.
تخزين البطيخ في ظروف غير مناسبة يؤدي إلى تلف الثمار وإحداث تغيرات في الطعم، وقد يتسبب في إحداث غثيان أو إسهال، مثل تناول أي مادة غذائية فاسدة ولا علاقة له بالمبيدات. وهذا ما حدث لدى أحد التجار في محافظة شمال غزة، ولقد تم إتلاف الكمية الموجودة لديه والتي تقدر ب15 طن.
يعاني بحر محافظة خان يونس كباقي مياه شواطئ قطاع غزة من تلوث المياه بسبب المياه العادمة وبفعل توقف معالجته الدورية الناتجة عن أزمة الكهرباء. وتزداد مطالبات الغزيين بالإسراع في إيجاد حل لمشكلة التلوث بالتزامن مع توقف السباحة بسبب نسبة التلوث العالية. المزيد من التفاصيل وتقرير الزميل غازي العلول.
على شاطئ بحر خان يونس وضعت الراية السوداء، لكن هذه المرة ليست بفعل ارتفاع موج البحر أو لما هو معروف خطر السباحة، بل لأن منسوب التلوث في مياه البحر بات يهدد متنفس أهل القطاع الوحيد، فبفعل حصار إسرائيلي وعقوبات من السلطة هي عوامل ينتج عنها بالتقادم أزمات جديدة. فالحصار نتج عنه شلل في الكهرباء، فتلوث في مياه البحر بسبب عدم معالجتها، ليصبح الوضع الإنساني في غزة في زاوية معتمة.
الظروف اللي بنعيشها في غزة، لا في كهرب ولا في مي ولا في حاجة، جبنا الأولاد نتفسح ونشم الهواء، للأسف يعني البحر كله مجاري.
أنا كنت فرحانة وهيك وزين على البحر وزين نتفسح وهيك، ولما أجيت كان في ريحة وهيك، كان البحر ملوث كتير، كانوا إخواتي بدون يسبحوا وهيك، فإحنا منعناهم لأنه هو حيسبب الأمراض إلهم.
الجراثيم طبعا، الناس ما بتسبحش في البحر من المجاري اللي موجودة فيه في الصيف، المنفس الوحيد لقطاع غزة.
المواطنون طلبوا بضرورة إيجاد حل جذري وفعلي لأزمة تلوث مياه البحر وإقامة مشاريع لتنقيتها.
احنا من طالب البلدية يعني انهم يشيلوا هذا الاشي عنا، يبعدوه عن التفتان، لانه بحر خان يونس انطف بحر في القطاع، الحين منقرف ان نمرق فيه. احنا من طالب البلدية انه هذا الاشي يبعدوه عنا.
بدي حال يكون عشان احنا لما نيجي نسبح ويك، لانه البحر كتير ملوث.
الاسراع في نجدة اهلنا واقامة المشاريع لتنقية هذا البحر لئلا يصاب العدد الاكبر من ابنائنا والوقوع في الامراض.
رئيس بلدية خان يونس يحيى الأسطل أوضح أن توقف معالجة مياه البحر وازدياد السكان وانضمام مياه الصرف الصحي من بلدة بني سهيلة هي عوامل تزيد من تلوث بحر المحافظة.
معالجة مؤقتة في خان يونس للصرف الصحي، وهذه الأحواض قدرتها السحابية 12 ألف متر مكعب يوميا، لكن مع دخول بلدية بني سهيلة إيصال مياه الصرف الصحي الخاصة بها إلى الأحواض وزيادة السكان في خان يونس، بدأت هناك في الصيف تصل الكمية إلى أكثر من 15 ألف متر مكعب. عدم وجود سولار كافي للمحطة، المعالجة قليلة وأحيانا تكون شبه معدومة.
الأسطل دعا السلطة الفلسطينية لإيقاف العقوبات عن غزة وتقديم مساهمات مالية لإعادة معالجة مياه البحر.
البلدية عاجزة تماما عن شراء أي سولار، طبعا كان يمكن أثر العقوبات المباشرة على موضوع الصرف الصحي واللي أثر سلبا على موسم الصيف. أدعو السلطة الفلسطينية لرفع عقوبة غزة وتقديم موازنة خاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي، كما أدعو كل الإخوة المانحين والجهات المانحة أن تمد لنا يد العون حتى يكون هناك موسم صيف آمن وتلوث أقل في البحر.
مطالبات الفلسطينيين وأحلامهم في غزة هي في مكان آخر أساسية حياتية لا تمس، لكن وبالوصول إلى أن يصبح البحر معضلة في الاصطياف عليه فالكارثة أشد وأمر.
كان هذا كل ما لدينا في جولة المساء من إذاعة الرأي. وقبل الختام تذكير بالعناوين: وفاة طالب وإصابة طالبتين برصاص أطلق احتفالا بنتائج الثانوية العامة. مصر توجه دعوات لحركتي فتح وحماس لزيارة القاهرة لبحث ملف المصالحة. وزيران إسرائيليان وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي إس.